بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين الإمام الشاطبي الدعوة، وهي أن الكليات قاضية على الجزئيات، وأن هذه الجزئيات مندرجة تحت تلك الكليات، بدأ بالاستدلال على ذلك، وهو أنه عند النظر لابد من اعتبار مجموع الكل مع الجزئي، بمعنى لا يصح النظر في الجزئي دون اعتبار كليه، ولا النظر في الكلي دون اعتبار جزئيه. فيريد أن يبين أن هذه الجزئيات مستفادة من الكليات، وأن الكليات تتحقق في الجزئيات، فبدأ بقوله: وإذا كان كذلك، أي إذا قررنا هذا المبدأ وهو أن الكليات قاضية على الجزئيات، وأن الجزئيات مندرجة تحت هذه الكليات، قال: وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات، وهي الجزئيات الحقيقية، وهي أصول الشريعة، الجزئيات الإضافية، الجزئيات الإضافية مثل الكتاب، السنة، القياس، القواعد الأصولية مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، إذن هاي اللي هي أصول الشريعة. وقبلها قال: وكانت الجزئيات، يتكلم عن الجزئيات الحقيقية كآية أو حديث أو قياس بعينه، مشخص في مسألة بعينها. فهو يريد أن يتكلم هنا عن جمع جميع الجزئيات، سواء كانت إضافية التي قال هي أصول الشريعة، أو كانت جزئيات حقيقية في قوله: وكانت الجزئيات، قال: وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات، وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية وهي المقاصد. شأن الجزئيات مع كلياتها، طبعا شأن منصوبة على تقدير شأنها شأن، فتكون مفعولا مطلق، أو يمكن أن تقول كشأن الجزئيات فتكون منصوبة على نزع الخفض. إذن قال: فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات. يعني عندما تقول في هذه الموجودات هناك جزئيات، مثلا السرعة تساوي المسافة على الزمن، المسائل غير محصورة، هذه قاعدة، هذا قانون. إذن هذه القواعد التي هي في الموجودات الفيزيائية تقضي على كل مسألة، فكلما أردت أن تبحث قيمة السرعة عليك بهذا القانون. فإذا كانت الموجودات فيها جزئيات وفيها كليات، فكما أن هذا موجود في الموجودات الأخرى كذلك هو موجود في الشريعة. قال: فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن لاحظ عندما قال عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب، إذن الكتاب دليل خاص، السنة دليل خاص، طب ما هو الدليل؟ الدليل هو ما يمكن من خلال النظر الصحيح فيه التوصل إلى مطلوب خبر. إذن هذا جنس أعلى، تحته الكتاب، تحته السنة، تحته الإجماع، تحته التجريب والعادة. إذن صار يتكلم هنا الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. لا يمكن لهذه الجزئيات لا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في المعقولات ولا في الشرعيات أن تكون الجزئيات منفصلة عن كلياتها. فمن أخذ بنص مثلا في جزء معرضا عن كليه فقد أخطأ. إذن يريد أن يقول إن مسألة نسخ الأدلة في ملف ويرد وفي خطبة هذا لا يكون استدلالا إلا إذا كان هذا السرد لهذه النصوص على نحو تراتبي بحيث يجعل الجزئيات تحت كلياتها ومن ثم تتماسك هذه الشريعة. إذن الإمام الشاطبي يقول لنا الجزئي لا يخرج عن كليه عقلا، فلا تجد أن الإنسان الحي العاقل ثم بعد ذلك تجد إنسانا ليس حيا ولا عاقلا. عندئذ أنت تقول هذا الحجر إنسان، نقول لك لا، مفهوم الإنسان هو الحي العاقل، هذا الحجر ليس إنسانا. النبات ها هو يتحرك والإنسان يتحرك، نقول لك لا يقبله المفهوم، المفهوم للإنسان لا يقبل هذا النبات على أنه جزئي داخل تحت الإنسان. لذلك قال بما أن المفهوم هناك كلي وهناك جزئي يجب عقلا أن يكون الجزئي مندرجا تحت كليه، وإخراجه من أحكام كليه عندئذ يكون خطأ بينا وواضحا. فقلت لك علي إنسان، تقول إذن هو حي يعقل باعتبار هذا الحكم للمفهوم. أقول لك هذا جسم، إذن هو متحيز يشغل حيزا، إذن هو إما ساكن وهو إما متحرك لا يعرى من الحركة والسكون باعتبار المفهوم. فقلت لك جبل، تقول لي جماد. قلت لك سكين، تقول لي جماد. لماذا؟ لأنه ليس حيا ولا يعقل. إذن هنا الإمام الشاطبي يقرر أننا إذا ضبطنا مفهوم الجزئي وأنه مندرج تحت كليه فلا بد أن يستفيد الجزئي أحكامه من ذلك الكلي الذي انضوى تحته، أي هذا هو الدليل الأول، الجزئي لا يخرج عن كليه عقلا، لذلك يجب اعتبار الكليات قاضية على الجزئيات. إذن هذا الدليل الأول، إذن باعتبار المفهوم أن الجزئية مندرج تحت كليه، أن الجزئية مندرج تحت كليه. دليل ثاني يريد أن يقول لك إذا كانت الكليات ثابتة بالاستقراء للجزئيات فكيف تخرج أحد أفراد الاستقراء من القاعدة التي ثبتت بهذا الاستقراء؟ الاستقراء مثلا نحن ننظر نجد أن الحيوانات في أكثرها يعني تحرك فكها السفلي، إذن هذا استقراء، الحيوان يحرك فكه السفلي، قد يكون هناك استثناء مثل التمساح يحرك فكه العلوي، لكن ستجد أننا أمام أصول نظر وقواعد كلية لا تخلو من استثناءات، والاستثناءات لا تؤثر على صحة القاعدة الكلية، فتقول كل حيوان يحرك فكه الأعلى، كل إنسان يعقل، وقد يوجد إنسان مجنون مثلا، الحيوان هو المتحرك بالإرادة، قد يوجد إنسان قد شل عن الحركة أصلا. وبالتالي نحن هنا عندما نقرر الاستقراءات، والطبيب عندما يقوم على استقراءات الطب والمهندس يقوم على استقراءات الطب، فعندئذ لا تصبح الاستثناءات قاعدة والقاعدة هي استثناء، بل هو سيجري على قواعد علم الطب. إذن سيقول لنا إذا كنا قد أثبتنا هذه الكليات بواسطة الاستقراء فهذا يعني أن هذه الجزئيات بالاستقراء كانت داخلة تحت ذلك الكلي، والكلي استفاد كليته من الاستقراء، فإذا عدنا وأخرجنا الجزئي من تحت الكلي فهذا يعني أننا تناقضنا مع الاستقراء الذي أثبت قاعدة كلية بعد تتبع أجزاء كثيرة ثم وضع تعميما وقاعدة. إذن هنا يتكلم بمنهج بحثي، أنت قمت باستقراء حالات معينة فوجدت مثلا بعد دراسة 100 حالة أن سبب رسوب الطلاب في الرياضيات هو ضعف المبادئ الأساسية في الرياضيات، ضعفهم بهذه المبادئ، بعد ذلك تبدأ بالإصلاح لجميع هؤلاء الطلاب الذين يعني وضعت لهم هذه القاعدة، ولا يعني أن هناك طالبا رسب ولكنه يعني ملم إلماما جيدا بمبادئ الرياضيات، قد يكون لأسباب عائلية مثلا أو لظروف شخصية. لذلك يعني علينا أن ننتبه ونحن نتكلم في الفقه، هل نحن تحت الأصول الكلية، هل نحن تحت استثناء؟ الاستثناء كالرخصة مثلا لا يقاس عليها، الاستثناءات لا يقاس عليها، الأصول الكليات يقاس عليها. وبالتالي الإمام الشاطبي هنا يقول لك طالما أننا أثبتنا هذه الكليات بالاستقراء، طبعا تكلم ذلك على ذلك في كتاب المقاصد في مسالك إثبات المقاصد، وكان منها إيه؟ الاستقراء. فقال إذا أنت أدرجت هذه الجزئيات ضمن الاستقراء وأدت إلى هذا القانون وإلى هذا التعميم، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الدين، فإخراجك لهذا الجزئي من هذه القاعدة إنما هو ردة على الدليل الذي أنت أثبتت به الكليات. لذلك قال وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، ذاك كان عن الجزئي، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه فهو مخطئ. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها. إذن لما في المسألة السابقة كان منطلقا من مفهوم الكلي وإدراج الجزئي تحت الكلي، هنا في الدليل الثاني هذا الذي يثبت فيه أن الكليات ثبتت باستقراء الجزئيات، أن الكليات ثبتت باستقراء الجزئيات، قال وكما أن من أخذ بالجزئية معرضا عن كليه مخطئ. هناك أخذ بالكل معرضا عن جزئه، هنا أخذ بالجزء معرضا عن كليه فهو مخطئ. كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها. إذن لا يجوز لك أن تأخذ بالكلي معرضا عن الجزئي، ولا يجوز لك أن تأخذ بالجزئي معرضا عن الكلي. لماذا لا يجوز لك أن تأخذ بالكلي معرضا عن الجزئي؟ لأن الكلي ثبت باستقراء، فلولا الاستقراء والتتبع لتلك الجزئيات ما وصلت إلى هذا الكلي. فإذا بعد أن عملت ذلك الاستقراء تمام وأردت أن تأخذ بالجزئي معرضا عن الكل، فأنت معرض عن الاستقراء بوصفه دليلا علميا من أدلة العلم. إذن قال وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، وإلا فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. يعني نحن من أين حكمنا أن الحيوانات تحرك فكها السفلي؟ بعد أن نظرنا في الجزئيات أمامنا. من أين علمنا أن الإنسان إذا مات فإنه لا يعود إلى الدنيا؟ دون أن يكون لدينا كتاب، أو دون أن يكون لدينا معقولات. مات الإنسان الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لا يعود. القرن الأول الذين ماتوا لا يعودون، القرن الثاني الذين ماتوا لا يعودون. بعد استقراء هذه الجزئيات وصلنا إلى هذه القاعدة أن الميت لا يعود إلى الدنيا، وجاءت الشريعة بتأكيد ذلك. كل ما يتعلق بالأدوية تتم عملية استقراء، فيقال هذا نافع لأننا أجرينا التجربة على عدد معين من الناس وعينات معينة، بعد ذلك وصلنا إلى هذه النتيجة. فلا يريد منا الإمام الشاطبي بعد أن نثبت الكليات بالاستقراء واستقراء الجزئيات ثم بعد ذلك نأخذ بالجزء معرضين عن ذلك الكل. إذن صار لدينا دليلان: أن الدليل الأول أن الكلي مفهوم تندرج تحته الجزئيات باعتبار أنه مفهوم، الثاني أنه باعتبار أن الكلي بلغناه بالاستقراء فكذلك الجزئي مندرج تحت ذلك الكلي بالاستقراء، فإذا أخذنا بالجزئي معرضين عن كليه فنحن نقضنا دليل الاستقراء. لذلك قال وإلا فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. نحن علمنا الجزئيات أولا، ولأنه ليس بموجود في الخارج. الكلي لما أقول لك حفظ النفس ليس موجودا في الخارج شيء اسمه حفظ النفس. عندما أقول لك حفظ الدين ليس موجودا في الخارج شيء اسمه حفظ الدين. لكننا عندما رأينا الشريعة تطبق القصاص على من قتل النفس المعصومة عمدا، قلنا إن الشريعة في هذا الحكم إنما درجت لحفظ النفس، وفي هذا على حفظ الدين. لماذا الصلوات الزكوات إنما هي لحفظ الدين؟ إذن نحن قلنا إن الكليات أصلا جميع الكليات معان ذهنية ليست متشخصة في الخارج أمامنا. كل الكليات عندما أقول لك الحبوب هذه ليست موجودة في الخارج، الموجود هو قمح شعير وهكذا. إذن علينا أن نعلم أن الكلية لا يكون إلا في الذهن أصلا، الكلي لا يكون إلا في الذهن أصلا. الإنسان كلي ينطبق على أفراد لم يأتوا من البشر أصلا، وسيأتي كثيرون من الناس بعدنا، ولكن هذا الكلي الذهني سوف يستوعبهم. فلذلك عندما نتكلم في الكلي الذهني يقول لك الإمام الشاطبي الكلي الذهني كل الكليات أصلا غير موجودة بنفسها في الخارج، إنما المتحقق وجزئياتها الماصدقات التي تصدق عليه. المستحيل عام كلي، لكن لا يوجد في الخارج مستحيل، لا يوجد في الخارج مستحيل. العدم عام كلي، لكن لا يوجد في الخارج شيء اسمه العدم. الأرقام لا متناهية ذهنيا، لا متناهية، لكننا إذا خرجنا إلى الخارج وجدنا هذا الخارج من المخلوقات متناهي ومعدود ومحدود، وليس يعني غير محدود، ولأنه محدود يزداد، فإذا كان يزداد إذن هو محدود. لذلك يقول الإمام الشاطبي إن هذه الكليات التي أتكلم عنها وهي كليات المقاصد إنما هي أمور ذهنية، والموجود في الخارج هو مشخصاتها وما صدقاتها التي تصدق عليها. إذن قال ولأنه ليس بموجود في الخارج، الكلي ليس موجودا في الخارج، إنما هو مضمن في الجزئيات حسب ما تقرر في المعقولات. عندما يتكلمون في المعقولات فإنهم يتكلمون هذا ذهني ليس موجودا في الخارج، كما أنك يمكن أن تتصور غرابا أبيض ولكن الغربانة كلها سوداء. إذن أنت تقول أنا تصورت غرابا أبيض وأنا قد رسمت لكم غرابا أبيض، هي موجودة ذهنية. لذلك هو لابد من التفريق بين ما هو ذهني وما هو خارجي مشخص معين. في الخارج لا يوجد كليات غير متناهي، في الخارج كلها كليات متناهي، إن الذي يتصور الكليات هو العقل فقط، أما في الخارج فهو غير موجود كما ذكرنا في موضوع الأرقام. لما أقول سين زائد واحد تساوي خمسة، سين مجهول، هذه قضية ذهنية لكنها ليست موجودة في الخارج. في الخارج الموجودات في الخارج هي مشخصة وموجودة مشخصة ومعينة وليست ذهنية. لذلك هذا أمر مهم في المعرفة، وهو التفريق بين الذهن. الذهن يتصور النار لكن من غير خصائص النار وهي الإحراق والإدفاء والإنارة، يتصور الخبز لكن الخبز صورة، في الخارج هو الحقيقة اللي هي بنسميها الوجود الأصيل. إذن الإمام الشاطبي هنا يدربنا على كيفية ارتباط المقاصد بوصفها أدلة عامة كليات موجودة في الذهن، وأن الموجودة في الخارج الذي تنطبق عليه هو جزئياتها. وإيه جزئياتها؟ الإنسان ذهني. ما هو الموجود في الخارج؟ أحمد وسعيد وعائشة وخديجة، واضح الكلام؟ بناء عليه إذا كان الكلي ليس موجودا في الخارج ولكنه ثابت، إلا أن الموجود في الخارج والما صدقات التي تصدق عليها تلك الكليات. إذن قال ولأنه أي المعقول الكلي ليس موجودا في الخارج، إنما هو مضمن في الجزئيات حسبما تكرر في المعقولة. الماهية العاقلة موجودة في الذهن وهي ماهية واحدة، لكنني إذا مشيت في الشارع وجدت عدة ماهيات عاقلة موجودة في الشارع، فهي موجودة في الجزئيات، فهي موجودة في الجزئيات اللي هي الماهية العاقلة للإنسان. بناء على ما قرره من أن الكليات ذهنية، المقاصد أمر ذهني، الموجود في الخارج هو مشخصاتها في جزئياتها، قال: فإذا الوقوف مع الكلي، مع الإعراض عن الجزئي، وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به، أي الجزئي اللي هو تطبيقك للقصاص أمامي هو الذي يظهر الكلي الذي في الذهن وهو حفظ النفس. إذن تطبيقك لقطع اليد هو المظهر للكلي الذي هو في الذهن وهو حفظ المال. قتل المرتد هو الذي يظهر الكلي الذي هو حفظ الدين. إذن يقول إنك إذا علمت أن هذه الكليات لا معنى لها إذا فصلت عن جزئياتها وأصبح النظر في الكلي ذهنيا، ستصبح قضيتك فلسفية وحديثا إنشائيا لا يسمن ولا يغني من جوع، فأنت تعيش على بساط الريح وأنت بعيد كل البعد عن الواقع المعاش. لذلك عليك عندما تنظر في الكلي أن تراعي النظر في الجزئي، لأن الجزئي هو الذي يتحقق فيه الكلي وهو الذي يظهر العلم بالكلي أيضا. إذن صار لدينا دليلان على أن النظر في الكلي قاض على النظر في الجزئي، وأن الجزئيات مندرجة تحت كلياتها. الدليل الأول تحقق المفهوم أن الجزئي بمفهومه لا يخرج عن كليه، كذلك أن الكلي ثبت باستقراء، فالأخذ بالجزئي مع الإعراض عن الكلي يكون إعراضا عن دليل الاستقراء وهو دليل علمي. إذن هذان دليلان على أن الكليات قاضية على الجزئيات، سواء كانت جزئيات حقيقية كأدلة نصية شرعية، جزئية كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وكذلك لو كانت أدلة جزئية إضافية كالكتاب والسنة والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إذن هذان دليلان. ثم انتقل يتحدث عن الدليل الثالث على وجوب أن تكون القضايا الكلية، المقاصد الكلية قاضية على الجزئيات. يتلخص ذلك في أن الفصل بين الكل والجزئي هو فصل بين الدال ومدلوله. قال: وأيضا فإن الجزئية لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه. إذن نحن أمام دليل أنك لماذا جعلت هذا جزئيا؟ لأن ذاك كلي، فأنت لم تضع هذا بوصفه جزئيا إلا لأن هناك كليا فوقه وهو أتم به وهو الغاية التي تجمع كل هذه الجزئيات وبه قوامه وجوده. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، جئت إلى شيء انتزعت منه الحيوانية والناطقية، كرسي، ما أقول هذا إنسان. إذن يقول: إذن في موضوع دلالة الكل على جزئيه هو أن هذا الجزئي لا يقوم له وجود ولا يكون له قوام، كما قال وبه قوامه، إلا بتحقق ذلك الكلي فيه. قال: فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض. إذن هذا إنسان متصف بالحيوانية والناطقية، طيب إذا وضعته تحت الجماد، أنت أعرضت عن كلي الإنسان الحيوان الناطق ووضعته تحت الجماد الذي هو ليس بحيوان ولا ناطق، وناطق بمعنى مفكر، وذلك تناقض. إذا تقول لي هذا إنسان حيوان ناطق وهو جماد، هذا الذي يقول وذلك تناقض، وذلك تناقض. إذا سيقول لك لو أننا جئنا بقطع اليد، وأجاء أحدهم اعترض قال كيف تقطعون اليد والإسلام يدعو إلى حفظ النفس؟ نقول له كما أننا قلنا هذا إنسان حيوان ناطق وهو مندرج تحت جنس الإنسان، وهذا كرسي جماد مندرج تحت الجماد لأنه ليس فيه الحياة التي هي التكاثر والحس والنماء، فأنت هنا تقوم بالعمل نفسه، تنتزع قطع اليد من تحت كلي حفظ المال وتنتزعه وتضعه تحت كلي حفظ النفس. كيف عرفنا حفظ المال أنه من مقاصد الشريعة؟ عرفنا ذلك من خلال قطع اليد. فإذا انتزعت قطع اليد من تحت حفظ المال أنت ألغيت قصدا يندرج تحته هذا القطع وهو حفظ المال، كما فعلت في وضع الكرسي تحت الإنسان أو وضع الإنسان تحت الجماد. إذن أنت هنا تتناقض في دلالة وماهيات الأشياء ووجودها في تلك الأشياء. إذن يقول لنا إن تحقق الكل في الجزء هو كالماهية، يعني كما تقول ماهية الإنسان الحيوانية الناطقية ماهية الجماد عدم الحركة وعدم النماء، تمام؟ إذن أنت تقول هنا هذه ماهيات. طيب ماهية الجزء في قطع اليد هو حفظ المال وليس حفظ النفس، فلا تبدل في الماهيات لأنك عندئذ ستتناقض، لأنك عرفت حفظ المال من خلال قطع اليد، عرفت حفظ النفس من خلال القصاص. إذن عليك أن تجري على ما جريت عليه من استقرائك الأول من تلك المفاهيم الموجودة وانطباق تلك المفاهيم على تلك الجزئيات، وأن تحافظ على استقرائك، لا أن تعيد النظر، أن تنقل جزئي من تحت كليه إلى كلي آخر بتصرف من عندك. إذن في قوله فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه، وذلك تناقض، لأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي. من جهة الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له. إذن المثال واضح، عندما نقول لك إن هذا الحد من أجل حفظ النسل والعرض، حفظ النسل هو حفظ النسل، قطع اليد لحفظ المال، القتل لحفظ الدين، قتل المرتد. إذن كأنك تنظر إلى ماهيات موجودة في الذهن وموجودة أيضا مشخصة مع هويات في الخارج، لا تعرض عن الاستقراء الذي قمت به. لاحظ ترتيب هذا الكلام تحت ترتيبه لدليل الاستقراء. بالخلاصة ستجد أن هذه النقطة تتكلم في علاقة حقيقة الجزء مع حقيقة الكل، فلا بد أنك تنظر نظرا دقيقا في تحقق معاني الكليات في الجزئيات. فإذا ثبت أن هذه الجزئيات مندرجة تحت هذا المقصد من مقاصد الشريعة لا يجوز لك أن تحولها، بمعنى أن يأتي أحدهم يقول ما لنا وحد الردة، إنما هو جزء من حرية التعبير، والشارع قد خير الإنسان وهو مختار وهو لا يحمل سلاحا ضدكم، فلماذا أنتم تريدون أن تطبقوا عليه هذا الحد. إذن هو نقله إلى حفظ النفس وليس إلى حفظ الدين، فتغيرت الجزئيات تحت الكليات. ولا شك أن هذه الكليات عامة، فمن نظر فيها ربما يقول لك قد يكون قطع اليد هو مخل بحفظ النفس مع أنه محافظ على المال. لذلك هنا يريد أن يقول لك إياك والتشكيك بين الدال والمدلول. عندما قلنا هذا الحد استفدنا منه هذا الكلي، وهذه العقوبة استفدنا منها حفظ هذا الكلي، وهذه الأحكام استفدنا منها حفظ الكليات، فالعودة إلى فك الارتباط بين هذا الجزء الذي أثبت الكلي بالاستقراء إنما هو تفجير للشريعة من داخلها. ثم يقول وإذا خالف الكلي الجزئية مع أن إنما نأخذه أي الكلي من الجزء دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزئيا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. يعني إذا افترضنا أنك أخذت جزئيا وأخرجته من تحت ذلك الكلي، افترضنا أنك فعلت ذلك، دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به، إذن كان الاستقراء غير صحيح. كان الاستقراء غير صحيح، لماذا؟ لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. يعني نفترض أنك أخذت هذا الجزئي وأخرجته من كليه، فأنا أفترض الآن إذا صح هذا الذي فعلته فهذا يعني أنك عندما عملت استقراءك كان في ذلك الجزء معنى يجعله تحت كلي آخر، وأنت أخطأت لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك المعنى، وكان من البداية أنت كنت مخطئا عندما أدرجته تحت هذا الكلي. لماذا؟ لوجود معنى في الجزء لم يكن معتبرا عند البحث. يعني عندما قلت لك الحي هو المتحرك بالإرادة مثلا، قلت لي النبات يتحرك، هي الشجرة تهتز، إذن هي حي. فعندما أردنا أن نصنف المخلوقات فأردنا أن نضع النبات من ضمن الكائنات الحية، قلت لماذا؟ لأنه يتحرك. قلت لك هل فيه الحس؟ قلت لي لا. طيب الحيوان يحس؟ هل النبات يتحرك بالإرادة؟ لا، يتحرك بالريح، لا يوجد له إرادة للتحرك. حيوان أكل قط يتحرك بالإرادة، يفر من هذا ويهرب من هذا ويذهب إلى هناك ويطارد فأرا وهكذا. إذن كنت مخطئا أنت عندما قلت لي إن النباتات حية وأدرجتها ضمن الكائنات الحية، لكن عندما أردنا أن ندقق أخرجت النبات. قلت لك لماذا؟ قلت لي لأن هذا النبات الذي هو لا يتحرك بالإرادة ليست له صفات الحيوان. إذن هناك كان خطأ منذ البداية في استقرائك أنك جعلت هذا الجزئي تحت ذلك الكلي. لذلك هنا نقول كان هناك خطأ من البداية في إدراج هذا الجزئي تحت الكلي إذا خالف الكلي الجزئي. لاحظ قوله وإذا خالف الكلي الجزئية مع أن إنما نأخذه أي الكلي من الجزئي دل على، يعني إذا وقعت المخالفة فعلا دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. فأنت عندما نظرت في النبات لم تكن ملما بالنظر، إنما نظرت إلى حيثية وجدته ينمو فقلت إذن هو حيوان. إذن لم يتحقق في النبات معنى الحيوانية وهو التحرك بالإرادة. إذن نحن نقول لك أنت كنت مخطئا في إدراج هذا الجزء تحت الكلي. هذا على فرض تحققت مخالفة الكلي للجزء، فإننا نقول كان هناك خلل في الاستقراء من حيث إدراج هذا الجزء تحت الكلي أصلا، وليس الجزئي يخرج عن كليه أصلا، إنما كان هناك خطأ في إدراج هذا الجزء تحت الكل. قال وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكل، ودل ذلك على أن الكلية لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي، لأن طبعا يقرر أن ماهية الكل موجودة في الخارج في الجزئيات. قال: وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع، لأن الكلية إنما ترجع حقيقته إلى ذلك الجزئي. فإذا أردت أن تقول نريد أن ننقل حد السرقة إلى حفظ النفس وبالتالي يسقط الحد، نقول لك أنت هنا كنت مخطئا في إدراج حد السرقة تحت حفظ المال، وهذا طبعا على افتراض وجدل مع من يقول بذلك القول بأن حد السرقة معارض لحفظ النفس. قال: وكذلك أيضا فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة، أي الجزئي والكلي. قال: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلا بد من الجمع في النظر بينهما. الآن بدأ يتكلم عن استثناءات من الاستقراء، كما قلنا استثناء التمساح بأنه يحرك فكه الأعلى مثلا، هذا موجود في الطبيعة وموجود في الشريعة. قال: لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد. إذن سيقول لك: إذا وجدت نصا شرعيا مخالفا لقاعدة كلية فاعلم أن الشارع قصد إلى أمر آخر بذلك الاستثناء إلا مع الحفظ لتلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ما اعتبره، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة. فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. يعني الاستثناء الذي أتى به الشارع لا يلغي القواعد، كما أنه لا يلغي الاستثناء، فهناك قواعد ثابتة ضرورة، إنما هو التكيف لهذا الاستثناء مع هذه القواعد. قال: وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي. إذن قال لك: هناك أصول شريعة عامة وجاء تحتها استثناءات، لا نلغي الاستثناءات كما أننا لا نلغي القواعد. قال: فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم، فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء. يعني يريد أن يقول لك: لماذا قلنا إن هذه الكليات قطعية وعلينا أن ننظر تحت هذه الكليات القطعية، وأنتم قد استقرأتم وسلكتم مسالك الإثبات؟ قال: فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، لماذا ننظر إلى الجزئي وفرض مخالفته غير صحيح؟ فلماذا نقول إن الجزئي إذا كان لا يخالف الكلي فلننظر في الكليات ولا ننظر في الجزئيات؟ كما أن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى الحيوانية، لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان، فالحكم عليه بالكلي قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك. هنا سيقول لك: نعم، الإنسان هو الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة، لكن يوجد استثناء وهو إنسان مشلول، إنسان مجنون، هل هذا يخرم الكلي؟ قال: لا يخرم الكلي، وهو دليل على وجوب النظر في الجزئيات، لأنك مع تحقق الكليات القاطعة ستجد أن هناك استثناءات، فقد تدخل إذا لم تدرس الجزئيات بدقة فقد تدخل جزئيات غير صحيحة تحت ذلك الكلي، فتأتي إلى إنسان وهو مشلول تقول له: أنت لست إنسانا. ليه؟ لأنك نظرت في الكلي ولم تنظر في الجزئي. نقول لك: ولو كان مشلولا فإنه لا يخرج عن وصفه حيوان ناطق لوجود هذا الاستثناء لهذه الحالة أو لهذا المجنون. فبما أن هناك استثناءات هذا يوجب عليك النظر في الجزئيات، لأنك لو لم تنظر في الجزئيات لجعلت الأمر بدون استثناءات، ونحن نرى الاستثناءات في الإنسان وكما ذكرنا في المثال وأنه حيوان ناطق وقد تجده مجنونا، وقد تجده مشلولا وهو غير متحرك بالإرادة كما هو شأن الحيوان. كذلك نظرك في الشريعة لابد فيه من البحث في الجزئيات، لأن هناك مستثنيات كاستثناء بيع العراية مثلا، مستثنى من أصل في الربا، لكنه جرى تحت معروف بذل المعروف كالقرض الحسن بذل المعروف. إذن الخلاصة أن دراسة الكليات لا تغني عن دراسة الجزئيات، وحتى لا تتحول إلى فلسفة بعيدا عن دراسة الفقه ويخرج بهذه الأصول عن جزئياتها، أو يخرج بتلك الجزئيات عن أصولها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.